بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثي هذه الليلة سيتناول بشكل أساسي ما شهدناه خلال الأيام القليلة الماضية من نشر لمقاطع من فيلم مسيء لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والاحتجاجات التي بدأت في العالم العربي والإسلامي. أريد أن أقف أمام هذا الحدث الكبير والخطير أولا في فهمه، وثانيا في مواجهة أهدافه، وثالثا في طريقة التعاطي معه التي يجب أن نتحمل فيها المسؤولية جميعا. أولا، ما حصل يعني هذه الدقائق القليلة التي تم نشرها على مواقع الإنترنت المختلفة وشاهدها أظن ملايين الناس في العالم، عشرات الملايين، مئات الملايين، لا نعلم، لأن هذا متاح للجميع. وما في هذه المشاهد من إساءة لرسول الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إساءة للنبي نفسه، إساءة لعرض النبي وأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإساءة للقرآن الكريم ككتاب سماوي، وإساءة الإسلام كدين. هذه هي الحقيقة. دقائق القليلة التي شاهدناها هي تعبر عن إساءة في كل هذه الاتجاهات. أنا أعتقد أن هذا المستوى من الإساءة هو كبير جدا وخطير جدا، بل أستطيع أن أدعي لم يسبق له مثيل حتى الآن. حتى لو أردنا أن نقيس الأمر بكتاب آيات شيطانية للمرتد سلمان رشدي، أو لما نشر في بعض الصحف الأوروبية من رسوم مسيئة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو عمليات إحراق بعض نسخ القرآن في أمريكا، لكن وهذه كل أمور كبيرة وخطيرة، ولكن ما نحن فيه الآن هو أكبر وأخطر. في موضوع كتاب آيات شيطانية في نهاية المطاف، هذا الكتاب لم يتحقق في متناول يد الكثيرين. من يطلع على مضمونه يحتاج إلى أن يشتري الكتاب وأن يقرأ الكتاب، أو يمكن إذا موجود على الإنترنت. في رسوم المسيئة، هي مسيئة في اتجاه محدد، في حرق القرآن مفهوم أبعاد الموضوع، ولكن نحن هنا أمام فيلم ومشاهد يفهمها الصغير والكبير، ولا تحتاج إلى لغة، وفي متناول يد من خلال شبكات الإنترنت الموجودة في كل أنحاء العالم. إذن بالمضمون وفي الشكل وفي المتاح، ما حصل وما يحصل الآن هو كبير وخطير جدا. والأسوأ من ذلك هو إصرار المواقع الإلكترونية التي تنشر هذه المقاطع، هذه المشاهد، على مواصلة بثها ونشرها وعدم التوقف عن ذلك. هذا حدث خطير جدا في مسار الحرب على الإسلام ورسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم والإساءة إليهما، وهذا يتطلب موقفا كبيرا من الأمة الإسلامية العظيمة بمستوى الخطر والعدوان، لأن أعظم ما ننتمي إليه وأقدس ما ننتمي إليه وأشرف وأعز وأكرم ما ننتمي إليه بعد الله سبحانه وتعالى هو رسولنا الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بل أنا أعتقد أكثر من ذلك، أن ما حصل هو أخطر من حادثة إحراق المسجد الأقصى عام 1969 عندما أحرق جانب من المسجد الأقصى. تداعت الدول العربية والدول الإسلامية وعقدت قمة على مستوى الرؤساء والملوك والأمراء والحكام، وتأسس من خلالها أيضا منظمة المؤتمر الإسلامي الذي أصبح اسمها الآن منظمة التعاون الإسلامي. السكوت عن هذا المستوى وهذا الحجم من الإهانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم هو أخطر. أقول لكم أكثر من ذلك، الأمة التي تسكت عن إساءة لنبيها بهذا المستوى وهذا الحجم وهذا السعة من الإساءة هي تعطي رسالة خاطئة للإسرائيليين أن بإمكانكم أن تهدموا المسجد الأقصى لأنكم أمام أمة نائمة وعاجزة عن فعل أي شيء. اليوم الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو دفاع عن كل المقدسات، هو دفاع عن المسجد الأقصى، هو دفاع عن كل الأنبياء، عن إبراهيم وموسى وعيسى المسيح، هو دفاع عن كل الديانات السماوية وعن كل الكتب السماوية. ولذلك في فهمنا لحجم الموضوع يجب أن تترتب المسؤوليات، ولا نتعاطى مع هذا الأمر كمسألة عابرة أو مسألة يمكن القفز فوقها والتعاطي معها كبقية الأحداث العادية التي تجري من حولنا في العالم. ثانيا، في طريقة التعاطي والمواجهة، في مواجهة أي عدوان، يعني إذا بنحكي على مستوى التفكير الصحيح، في مواجهة أي عدوان على شعب على أمة، سواء كان هذا العدوان عسكري أو كان هذا العدوان سياسيا أو فكريا أو ثقافيا أو اقتصاديا، عادة يتم العمل على خطين. الخط الأول هو معرفة الأهداف من العدوان والعمل على تعطيلها وعلى إفشالها، يعني منع العدوان من تحقيق أهدافه. الخط الثاني هو العمل على منع تكرار هذا العدوان في المستقبل، يعني سد الباب نهائيا، إفهام المعتدي بأن لا يعود إلى مثل هذا الاعتداء أو إلى مثل هذه الخطيئة أو إلى مثل هذه الجريمة. عادة يعمل على هذين الخطين. أتحدث في البداية عن الخط الأول. هناك أهداف لهذه الإساءة المتكررة للإسلام، لرسول الله، لكتاب الله العزيز. يمكن أن نضع مجموعة أهداف مفترضة، الوقت لا يتسع الآن لأتحدث عنها بأجمعها، ولكن أريد أن أقف عند أحد الأهداف الخطيرة، وهو إيقاع الفتنة بين المسلمين والمسيحيين. جر المسلمين والمسيحيين إلى صراع ديني طائفي دموي على امتداد العالم. هذا من الأهداف الثابتة لهذه الأشكال من العدوان التي تمارس بين الحين والآخر. والذي يؤكد هذا المعنى، من يقف خلف هذا النوع من الاعتداءات، يمكن أن نتحدث عن حركة الصهيونية، يمكن أن نتحدث عن بعض الجماعات اليهودية، عن إسرائيل، لكن دائما في الواجهة من يجب أن يكون؟ يجب أن يكون إما مسلما مرتدا كسلمان رشدي أو مسيحيا. في حادث إحراق نسخ من القرآن الكريم يتقدم رجل دين مسيحي جنس ليفعل ذلك على مرأة ومسمع من العالم. في هذا الفيلم المسيء كاهن قبطي يسمى فلان، لا أريد أن أذكر اسمه لأنه يجب التثبت من هذه المعطيات الإعلامية، لكن الأمر ينسب إلى كاهن قبطي وإلى جمعية مسيحية قبطية في الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا يتم دفع بكهنة ورجال دين وجمعيات مسيحية إلى الواجهة ليتم باسمها هذه الإساءة إلى الإسلام وإلى نبي الإسلام وإلى الأمة الإسلامية؟ هذا أمر مقصود ومتعمد، لأن هؤلاء يتصورون، وكذلك في الصحف الأوروبية والرسامين الذين رسموا صورا مسيئة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو لا يفترضون أن المسلمين عندما يشاهدون هذه الأفلام هذه الرسوم سيغضبون لنبيهم لقرآنهم لدينهم، وباعتبار أن العقل الثائر والانتقام والغضب والانفعال يستعجل الأمور، يتهم أطراف مسيحية فيعتدى على مسيحيين، على الكنائس المسيحية، على مقدسات المسيحيين، على رموز الدينية المسيحيين، وندخل كمسلمين ومسيحيين في حرب طائفية ودينية دامية. وتجلس إسرائيل والحركة الصهيونية اليهودية والصهيونية المسيحية أيضا في برجها العاجي لتشاهد الأشلاء، المساجد والكنائس التي تحرق، الأشلاء الأجساد من الرجال والنساء والولدان مسلمين ومسيحيين هنا وهناك، وتتحقق غاياتهم البعيدة. بحمد الله عز وجل هنا يجب أن نسجل أنه بسبب طريقة تعاطي القادة الروحيين والسياسيين من مسلمين ومسيحيين مع هذا النوع من الأحداث سابقا، في مواجهة هذا الحدث الجديد انصب غضب الشعوب العربية والإسلامية على سياسات الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ولم يذهب الغضب باتجاه المسيحيين، وهذا مؤشر ممتاز جدا وإيجابي جدا، لأنه يعبر عن الوعي الكبير لدى المسلمين ولدى المسيحيين على حد سواء. الجميع كانوا قلقين على مصر بالدرجة الأولى، لأن من نسب إليهم الفيلم المسيء هم كما قيل في وسائل الإعلام هم أقباط مصريون، ومن الواضح أن هناك من يدفع الأمور في مصر إلى قتال بين المسلمين والأقباط. في كل الأحوال اليوم أيضا مسارعة قادة مسيحيين دينيين وسياسيين وفي مقدمهم البطاركة الكبار للطوائف المسيحية في المشرق إلى إدانة هذا الفيلم المسيء، أيضا أعتقد كان له أثر حاسم في تعطيل هذا الهدف. باعتبار أن هذا العدوان من المتوقع له أن يستمر بأشكال مختلفة في المستقبل ولم ينتهي، لأنه بعد المشاهد على الإنترنت وما زال المنتجون والمسؤولون عن هذا الفيلم يهددون بأنهم سينشرونه كاملا ويتحدثون عن ساعتين من البث، إذا كان 12 دقيقة لا يطيقها قلب الإنسان لا يتحملها إنسان كيف ساعتين أمام العدوان المستمر والذي من المتوقع أن يتجدد بأشكال أخرى. يجب تأكيد هذا الوعي لدى المسلمين ولدى المسيحيين وعدم السماح بالاندفاع نحو الفتنة في أي بلد وفي أي ساحة وفي أي مكان من هذا العالم، الذي يجب أن يؤاخذ وأن يحاسب وأن يعاقب وأن يحاكم وأن يقاطع هو المسؤولون المباشرون عن هذا الفيلم ومن يقف وراءهم ومن يدعمهم ومن يحميهم وفي مقدمهم الولايات المتحدة الأمريكية. كذلك يعني بالمناسبة عندما نجد في بعض البلدان اعتداءات تقوم بها جماعات تنسب إلى الإسلام ضد كنائس مسيحية أو مجموعات أو مدنيين مسيحيين أو مقدسات مسيحية، المسيحيون أيضا معنيون أن يحصوا المشكلة بهؤلاء الذين يعتدون ومن يدعمهم ومن يحميهم، وأن نتجنب أي شكل من أشكال الفتنة، لأننا نجزم أن بعض هذه الجماعات التي تدعي الانتساب إلى الإسلام يتم تحريكها من أجهزة مخابرات أجنبية تعمل لنفس الهدف الذي تحدثت عنه قبل قليل. إذن هذا الخط الأول، العمل على إفشال أهداف هذه الإساءة وهذا العدوان على كرامة نبي الإسلام والأمة الإسلامية. طبعا هناك أهداف أخرى نتحدث عنها في أوقات أخرى، كالإساءة للإسلام، تشويه الفكر الإسلامي، تشويه السيرة الإسلامية وأحداث صدر الإسلام، هذا أيضا يحتاج إلى مواجهة وأهداف أخرى. النقطة الثالثة، الخط الثاني، وهو منع العدوان مستقبلا، سأتحدث عنه بعد قليل في سياق النقاط اللاحقة. ثالثا، تم إنتاج هذا الفيلم المسيء في الولايات المتحدة الأمريكية. خلينا نحدد الأمور بشكل واقعي وخارجي. إنتاج الفيلم حصل في الولايات المتحدة الأمريكية، هناك مسؤولون عن إنتاج هذا الفيلم وعن إنجازه وعن ترويجه. طيب، يقف المسلمون ليقولوا للحكومة الأمريكية هذا الأمر حصل عندكم، أنتم تقولون مثل ما حاولوا خلال أيام القليلة الماضية، يقولون إحنا ما لنا علاقة في إنتاج الفيلم. وكما يحاول بعض الآن في العالم العربي والإسلامي أن يدافع عن الإدارة الأمريكية في هذا السياق، أنه جماعة ما لهم على ما عندهم ما لهم خصة، مش مسؤولين. طيب، لا أريد أن أجادل في هذه النقطة ومن يقف وراء هذا الفيلم ومن يموله ومن ومن ومن، هذا أمر نتركه للوقت. لكن العالم الإسلامي الذي أسيء إلى أعظم ما لديه وهو نبيه وإلى كرامته وإلى عرضه وإلى قرآنه، يطالب الحكومة الأمريكية أولا بوقف نشر المشاهد المنسوبة لهذا الفيلم المسيئة، ولكن الحكومة الأمريكية لا تفعل شيئا. أنه شو، هم اتصلوا بالموقع المعني وقالهم أنا ما بدي واقف، انتهى الموضوع. العالم الإسلامي يطالب الحكومة الأمريكية بمنع نشر الفيلم كاملا لاحقا. العالم الإسلامي يطالب الولايات المتحدة الأمريكية بمحاسبة ومحاكمة ومعاقبة هؤلاء الذين اعتدوا على كرامة ودين وعرض 1,400,000,000 إنسان في هذا العالم، أمة بكاملها من أعظم أمم الكرة الأرضية. ولكن الإدارة الأمريكية لا تحرك ساكنا، بل الأسوأ من ذلك، هي تقول لنا لن تفعل شيئا لا الآن ولا في المستقبل. والحجة المعروفة المعزوفة المعروفة هي الموضوع الحريات وحرية التعبير عن الرأي والمبادئ الأمريكية ومشاكل. هنا أيها الإخوة والأخوات، تقدم أمريكا شاهدا جديدا وإضافيا على نفاقها وعلى خداعها وعلى ازدواجية المعايير لديها في التعاطي مع القضايا التي تعني أمم بكاملها أحيانا. وسمعنا وإياكم، لا أريد أن أكرر الكثير من المعلومات، خلال أيام القليلة الماضية في الفضائيات، في الكثير من الحوارات، في الكثير من البيانات، تم التطرق إلى هذه النقطة وذكر شواهد أن المسألة ليست كذلك لا في أمريكا ولا في أوروبا. ولدينا الكثير من الشواهد على محاكمة ومحاسبة ومعاقبة شخصيات فكرية وسياسية وإعلامية وجمعيات ومؤسسات وفضائيات ومواقع انترنت وموظفين رسميين وموظفين في القطاع الخاص ودول ومؤتمرات بسبب الاتجاه الفكري أو بسبب ما يعبرون عنه من آرائهم، فقط لأنهم مثلا يأخذون موقف من الحركة الصهيونية أو يتحدثون عن مجازر إسرائيل في فلسطين المحتلة وفي المنطقة أو يشككون في مسألة الهولوكوست ومشاكل. ومن روجيه جارودي إلى صحفيين إلى مفكرين إلى دول، إلى حد أن الولايات المتحدة الأمريكية تربط مساعداتها للكثير من الدول في العالم بمستوى أداء، ليس الأداء الرسمي فقط وإنما أداء القطاع الخاص في هذه الدولة حول مسألة معاداة السامية. ألا يدخل هذا في حرية التعبير عن الرأي؟ في 16/10/2004 وقع رئيس جورج بوش قانون المعروف باسم قانون تعقب معاداة السامية عالميا. بعض الجهات لخصت قالت أن هذا القانون يستهدف أي سلوك أو تصريح أو تلميح بالقول أو الفعل أو الصورة أو الكاريكاتورة أو الرسم أو الكتابة يمس اليهود أو الصهيونية أو إسرائيل بشكل مباشر أو غير مباشر باعتباره تمييزا ضد اليهود، لا سيما وأنه يساوي ما بين اليهود وإسرائيل والصهيونية. وأكثر من هيك عملوا آليات إجرائية، شكلوا مكتب خاص في وزارة الخارجية الأمريكية معني بمراقبة تنفيذ هذا القانون على مستوى أمريكا والعالم ككل، وعلى مستوى أداء الحكومات في العالم وأيضا الهيئات الخاصة والغير حكومية في العالم، على أن تقدم وزارة الخارجية الأمريكية سنويا تقريرها للإدارة الأمريكية ولمجلس الشيوخ الأمريكي، وعلى ضوء هذا التقرير يتم اتخاذ إجراءات وعقوبات بحق حكومات ودول ومؤسسات وشخصيات، أليس كذلك؟ وهذا ليس على مستوى أمريكا فقط وإنما على مستوى العالم ككل، وهذا الأمر ينفذ ويتابع منذ عام 2004 إلى اليوم. قنوات فقط، لأنه والله مثل قناة المنار مثلا حطت مسلسل الشتات، طيب تحاكمنا بفرنسا وتحاكمنا بالعالم وتم محاربة هذه القناة، وهكذا قنوات فضائية أخرى. ألا يستحق المسلمون أمة 1,400,000,000 مسلم أتباع ديانة سماوية عظيمة أتباع نبي عظيم لهم هذه المكانة لهم هذا الحضور في أحداث العالم أن يصدر قانون مشابه من هذا النوع، أم أن هناك يجب أن تواجه حرية التعبير وهنا يجب أن تفتح الأبواب على مصاريعها؟ إذن أكتفي بهذه النقطة لأقول نحن أمام خداع ونفاق جديد، شاهد جديد على خداع ونفاق وازدواجية معايير الولايات المتحدة الأمريكية في التعاطي مع مسائل لا ترتبط فقط بالسياسة أو بالاقتصاد أو بالأمن أو بالحروب، وإنما أيضا بالكرامات وبالمقدسات وبما يمس أمم بكاملها. وهذا يجب أن يتأكد ويتركز في وعي الشعوب العربية والإسلامية، بل في وعي كل الشعوب المحبة للسلام وللتعايش وللتسامح في العالم من مسيحيين وأتباع بقية الديانات والأفكار والأيديولوجيات. رابع، العمل على خط منع العدوان في المستقبل، منع تكرار هذا العدوان في المستقبل، وهذا هو الأمر الأهم. يعني ما نكتفي اليوم أنه والله منتظاهر وبتحتاج منفش خلقنا منعبر عن غضبنا ثم نعود إلى بيوتنا. طيب هذا الأمر حصل سابقا ولكنه لم يمنع تكرار العدوان على نبينا ومقدساتنا وقرآننا، لا الآن ولن يمنع في المستقبل. في الماضي في مواجهة كتاب آيات شيطانية حصلت احتجاجات كبيرة جدا أضخم من الاحتجاجات الحالية. أصدر الإمام الخميني قدس سره فتوى شهيرة أيده فيها كبار علماء المسلمين في العالم. طيب هذا الأمر كان له جدوى عظيمة جدا ومنع عدوان من هذا النوع لسنوات طويلة، وبالفعل الكتاب حصر، المؤلف حصر، المكتبات التي تبيع أو دور النشر أو حصلت نتائج ممتازة على هذا الصعيد. ولكن في الآونة الأخيرة عدنا إلى نفس الحكاية، في الرسوم المسيئة في الصحف الأوروبية، في حرق نسخ القرآن، والآن فيما هو أخطر وأعظم وأشد كما قلت في بداية الكلام. ماذا يعني هذا؟ يجب أن نذهب باتجاه إيصاد هذا الباب نهائيا. الآن هي المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق الأمة الإسلامية جمعاء، ومعها حتى كل مسيحي شريف وحريص ومؤمن بالتعايش وبالتسامح الديني. هذه الآن المناسبة لحسم هذا الأمر ولإغلاق هذا الباب نهائيا. طيب هل يمكن ذلك؟ نعم يمكن ذلك. ومن خلال نضرب بعض الأمثلة. أولا أنا ما عم جيب جديد ولكن عم نظم الفكرة. أولا إصدار العمل على إصدار قرار دولي في مختلف المؤسسات الدولية وأعلى المؤسسات الدولية يجرم الإساءة إلى الأديان السماوية بالحد الأدنى الأديان السماوية أو بالحد الأدنى الأنبياء العظام والكبار وبالخصوص إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا الأمر ممكن وهذا أمر متاح. لما بيصدر قانون قرار دولي أو قانون دولي ملزم على أن يكون ملزما لكل الدول والحكومات في العالم وحاكما حتى على القوانين الوطنية في أي دولة من دول العالم، هذا يغلق الباب، لأن الكل يعرف أن من يكتب أو يرسم أو ينتج فيلما سينمائيا أو تلفزيونيا أو ينشر أو سيعاقب في أي مكان من هذا العالم ولن يجد له حاميا ولا مدافعا. طيب هذا أمر ممكن ومتاح، هلا نحكي عن آليته. ثانيا حتى على غير المستوى الدولي، نفس الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. طيب بأمريكا مش الكونغرس هو اللي طلع قانون تجريم معاداة السامية؟ الكونغرس يستطيع أن يصدر قانونا مشابها لتجريم الإساءة إلى أنبياء الله العظام، ما المانع من ذلك؟ ما هي نفس الحيثية، نفس ما ذكر من حيثيات في معاداة السامية هي موجودة هنا. لماذا هنا يتم التجريم وهنا لا يتم التجريم؟ وفي هذا السياق تتحمل الجاليات الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية تاريخية وشرعية جسيمة جدا، وهم يمكنهم أن يضغطوا في هذا الاتجاه. الصهاينة أو اليهود أو الجمعيات اليهودية ليست أكثر عددا، قد تكون أكثر نفوذا، ولكن الجمعيات الإسلامية والجاليات الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع أن تؤثر على هذا الصعيد. المسألة هنا لا ترتبط بمذهب من مذاهب المسلمين أو بشخصية من شخصيات المسلمين، ترتبط بنبي المسلمين بقرآن المسلمين. والآن على أبواب الانتخابات الرئاسية الأمريكية تستطيع الجاليات الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية أن تلعب دورا قويا وضاغطا باتجاه استصدار قوانين من هذا النوع أو الحصول على التزامات من هذا الحزب أو ذاك الحزب المتنافسين على رئاسة الجمهورية باتجاه استصدار قانون من هذا النوع. أصدقاء من يسمى أصدقاء أمريكا في العالم الإسلامي والعربي يستطيعون أن يضغطوا في هذا الاتجاه أيضا. هذا رجعنا بعد شوي في الآلية. كل العالم الحر يجب أن يضغط في هذا الاتجاه. المسألة هنا لم تعد مسألة اعتداء على كرامة إنسان، بدأت تمس وستمس في المستقبل بالسلام والأمن الإقليمي والدولي والعالمي. نحن لا نعرف كيف يمكن أن تسير الأمور، ولا نعرف هل يمكن لجم غضب مئات الملايين من أتباع هذا النبي أو ذاك النبي عندما يساء إليهم. وكذلك الحال فيما يعني البرلمانات الأوروبية والبرلمان الأوروبي. طيب الآن في بعض البرلمانات الأوروبية تصدر قوانين مشابهة، من ينكر المزرعة الفلانية يجرم، من ينكر المحرق الهولوكوست يجرم. ألم يواجه غاودي هذه المصيبة؟ طيب وليصدر أيضا قوانين، من يسيء إلى الديانات السماوية يجرم، ويسد هذا الباب نهائيا، ويسد هذا الباب نهائيا. في آلية المتابعة الأمر يستحق دعوة طارئة لمنظمة المؤتمر الإسلامي على مستوى القمة. إذا كان محاولة إحراق أو إحراق جزء من المسجد الأقصى استدعى تأسيس منظمة مؤتمر إسلامي، إذا كان قد عقد قبل أسابيع قليلة قمة إسلامية في مكة المكرمة ولو بحجة ما يجري في بورما أو في سوريا أو في فلسطين، ولكن يوم ما يجري أخطر بكثير وأعظم بكثير هذا نبيكم أيها الحكام أيها الملوك أيها الأمراء أيها الرؤساء، هذا نبيكم، هذا قرآنكم، هذا إسلامكم، هذا دينكم، هذه أمتكم التي تهان كرامتها اليوم. والعجب أن كثيرين منكم لا يحركون ساكنا. وأنا أقسم لكم لو أن هذا الفيلم تناول ملكا من ملوك العرب والمسلمين أو أميرا من أمرائهم أو رئيسا من رؤسائهم بالشخص كما تناول محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لوجدتم غضبة لدى هذا الملك أو الأمير أو الرئيس وعائلته وحزبه وحكومته وبلده مختلف عما نشاهده الآن. وهذا محزن. في الآلية قمة طارئة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، إذا هل نحن هزيلين وضعاف في العالم الإسلامي في الحد الأدنى أضعف الإيمان، جلسة طارئة لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي بينعمل مسودة قرار ومسودة قانون، ونذهب جميعا دول العالم الإسلامي إلى الأمم المتحدة وإلى أمريكا وإلى أوروبا ونطالب بهذا القانون أن يصبح قانونا دوليا وأن يصبح قانونا أمريكيا وقانونا أوروبيا. نحن أمة تملك إمكانات هائلة جدا على المستوى السياسي والاقتصادي والمادي والإعلامي والثقافي والفكري، هل نحن إلى هذا الحد عاجزون أن ندافع عن نبينا وقرآننا ومقدساتنا؟ مسؤولية الشعوب الإسلامية اليوم أن تطالب حكامها وحكوماتها في هذا الأمر. هذا هو أقل ما يمكن أن نفعله كشعوب إسلامية في هذا الاتجاه. لا نكتفي بأن نعبر عن غضبنا اتجاه السفارة الأمريكية هنا أو هناك، يجب أن نقول لحكامنا في العالم العربي والإسلامي هذه مسؤوليتكم بالدرجة الأولى، وأنتم قادرون بما أنكم تمثلون رسميا حكومات ودول العالم الإسلامي أن تفرضوا على الولايات المتحدة وعلى أوروبا وعلى كل العالم أن يحترم نبينا وقرآننا ومقدساتنا وأعراض نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هذا الموقف العام، هذا السلوك السليم. إذا بدنا نرد العدوان، إذا بدنا نمنع عدوان في المستقبل على النبي والقرآن وأزواج النبي وعرض النبي والإسلام والدين، يجب أن نسير في هذا الاتجاه، ويجب أن يفهم العالم كله أن لهذا الأمر ما بعده، وأن هناك أمة لا يمكن أن تسكت على استمرار المس والإساءة بهذا الشكل المريع والخطير. فيما يعني لبنان، فيما يعني لبنان، طبعا الحمد لله، يعني في هذه الأيام، الأيام الثلاثة الماضية، اليوم واليومين الماضيين، لبنان عبر عن مستوى عالي من الحصانة في مواجهة هدف العدوان الذي تحدثت عنه في النقطة السابقة، صراع ديني بين مسلمين ومسيحيين. بالعكس، لبنان قدم نموذجا جديدا، شاهدا جديدا على تعايش المسلمين والمسيحيين، على عيشهم المشترك، على عيشهم الواحد، على الاحترام المتبادل لرموزهم الدينية ولمقدساتهم ولشخصياتهم. وهذا ما شهدناه خلال أيام الثلاثة من خلال زيارة رأس الكنيسة الكاثوليكية في العالم إلى لبنان، واللقاءات التي جمعت قادة روحيين مسلمين ومسيحيين، وقادة وجهات سياسية مسلمين ومسيحيين، وأناس وشباب مسلمين ومسيحيين. وانتهت هذه الزيارة بكل سلامة وبما فيه إن شاء الله مصالح على المستوى الوطني وعلى المستوى العام. لبنان هذا، لبنان العيش المشترك، نعم يستطيع أن يلعب دورا خاصا ومميزا، لأنه بلد تعايش إسلامي مسيحي، ولأن ما جرى ويجري الآن هو استهداف من أشخاص ينتسبون إلى المسيحيين، استهداف لرسول الإسلام ومقدسات المسلمين. هنا لبنان له موقع خاص في هذه المواجهة، وهنا وجه خطابي لفخامة رئيس الجمهورية، لدولة رئيس مجلس النواب، للمجلس النيابي اللبناني، لدولة رئيس مجلس الوزراء، للحكومة اللبنانية، للقادة الروحيين في لبنان، للمسلمين والمسيحيين في لبنان، للتيارات السياسية المختلفة 8 آذار 14 آذار، لأنه في هذا الموضوع هو فوق الانقسام السياسي والنزاعات الداخلية. وأقول في هذه المرحلة يستطيع أن يلعب لبنان دور أو رسالة على المستوى العالمي. كيف؟ لبنان عضو في جامعة الدول العربية، اليوم لبنان هو رئيس مجلس وزراء الخارجية العرب، لبنان هو عضو في منظمة التعاون الإسلامي، وهو عضو في جمعية الأمم المتحدة. وبعد أسابيع قليلة هناك أيضا اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة. لبنان يستطيع أن يدعو إلى جلسة طارئة لجامعة الدول العربية في الحد الأدنى وزراء الخارجية، لكن يستطيع أن يطلب من العراق، وأنا أناشد أيضا الحكومة العراقية أن تقدم على خطوة من هذا النوع. يستطيع لبنان الرسمي أن يتقدم بطلب وبإجماع وطني وشعبي ورسمي وسياسي بطلب لعقد قمة إسلامية لمنظمة التعاون الإسلامي، وتبني أفكار من هذا النوع، تجريم الإساءة إلى أنبياء الله العظام وإلى الديانات السماوية والكتب السماوية. لبنان يستطيع أن يفعل ذلك. القادة الروحيون من خلال اجتماعهم، من خلال علاقاتهم في العالمين العربي والإسلامي وفي العالم وخصوصا في الغرب، يستطيعون أيضا أن يلعبوا دورا مميزا على هذا الصعيد. الحكومة اللبنانية يجب أن تتخذ موقفا حاسما، البرلمان اللبناني يجب أن يتخذ موقفا حاسما. رئيس البرلمان الأخ العزيز دولة الرئيس نبيه بري له تجربة طويلة وكبيرة جدا في التعاطي بشأن البرلمانات العربية والبرلمانات الإسلامية والبرلمانات الدولية، أيضا يستطيع مع البرلمان اللبناني أن يلعب دورا مميزا على المستوى البرلماني في العالم باتجاه إقرار قوانين في برلمانات العالم بهذا الاتجاه. نعم، لبنان يستطيع أن يلعب دورا كبيرا أكبر من حجمه، ولبنان دائما كان أكبر من حجمه في مسائل الحضارة، في مسائل القيم، في مسائل الثقافة، في مسائل الفكر، في مسائل عيش الواحد، في مسائل الأديان، مسألة الأديان السماوية. واليوم لبنان مدعو ليلعب دورا كبيرا من هذا النوع. على المستوى الشعبي يجب أن تستمر المطالبة الشعبية، أولا فيما يعني الجزء الأول بمنع بالتوقف عن نشر هذه المقاطع على الانترنت، ثانيا بمنع نشر هذا الفيلم لاحقا، ثالثا بمحاكمة ومحاسبة ومعاقبة المسؤولين عن هذا الفيلم المسيء، ليكونوا عبرة لكل من يمكن أن يفكر بالاعتداء على نبينا وقرآننا، وذلك من خلال تحركات شعبية على مستوى العالم الإسلامي وكل عالم، تظاهرات هي شكل من الأشكال، الاعتصامات، الوقفات الاحتجاجية، البيانات، الاجتماعات، المقالات، وسائل الإعلام هنا تلعب دور كبير جدا، أيضا القوى السياسية، التحرك النخبوي، التحرك الشعبي، تشكيل أطر في كل بلد، إن لم يمكن على مستوى كل العالم الإسلامي أو العالم العربي، في كل بلد يشكل إطار، لجنة، مكتب لملاحقة هؤلاء ولملاحقة القضية الأساسية والعمل على إيجاد قانون تجريم الإساءة إلى الأديان السماوية في مؤسسات القانون في العالم. هذا يجب أن يستمر. هنا يجب أن ألفت أيضا الشعوب العربية والإسلامية والمسلمين عموما أن أصدقاء أمريكا في العالم وفي العالم العربي والإسلامي خصوصا سيعملون على يعني تبريد هذا الأمر، وننسى وبيتم الناس بتنسى، وكل يوم تخترع أحداث ومسائل وقضايا، ويتم التوجيه إلى وسائل الإعلام والفضائيات العربية استجابة لطلب الإدارة الأمريكية أن هذا الموضوع موتونا إياه. يجب أن نكون حذرين. الآن هناك مسؤولية تاريخية وأخلاقية وشرعية وإيمانية عظيمة جدا على المسلمين الموجودين في هذا العصر، في هذا الجيل. إن لم نتحمل مسؤولية بشكل كامل سيعاد الإساءة إلى نبينا بل إلى كل الأنبياء الماضين، إلى كتابنا المقدس، بل إلى كل الكتب المقدسة وإلى كل الديانات وإلى كرامات كل الأمم. أيضا على المستوى اللبناني طبعا نحن كان يجب أن نبادر إلى الدعوة إلى التظاهر المبكر، ولكن قلت أنه هو 3 أيام كان بلبنان في وضع خاص، خشينا أن يتم استغلال أي تحركات شعبية في أي منطقة من المناطق اللبنانية باتجاهات خاطئة، باتجاهات قد تخدم هدف العدو. لذلك اخترنا يوم الاثنين ليكون بدايات تحرك، وإن كنا من أوائل الذين أصدروا البيانات وأعلنوا عن الاستنكار والإساءة والاستعداد للمواجهة. دعوتنا غدا للتظاهر في الضاحية الجنوبية عند الساعة 5 هو جزء من تحرك يجب أن يستمر ويتكامل في لبنان وأيضا في العالمين العربي والإسلامي. وأنا أقول للشعوب العربية والإسلامية في كل بلد في كل دولة، لا نكتفي أنه والله بالعاصمة الفلانية تظاهروا مش الحال، في كل مدينة، لا أقول الآن في كل قرية، في كل مدينة يجب أن يخرج المسلمون إلى الشوارع، يجب أن يعبروا عن غضبهم عن سقطهم، يجب أن يرى العالم كله وحكومات العالم وبرلمانات العالم هذا الأمر، هذا مؤثر جدا، ويجب أن تفهم كل هذه الحكومات وكل هذه البرلمانات أن مصالحها في عالمنا العربي والإسلامي ترتبط باحترامها لمقدسات العالم العربي والإسلامي. نحن بلبنان إن شاء الله يعني غدا مسيرة الضاحية. مسيرة الضاحية هي أنا لا أقول أن الناس يعذبوا حالهم من المناطق، هي لبيروت الكبرى، يعني بيروت العاصمة، للضواحي، للضاحية الجنوبية، على أساس أنه يجب أن تتحرك بقية المناطق. أنا أدعو إلى التظاهر في مدينة صور يوم الأربعاء بعد الظهر، في مدينة بعلبك يوم الجمعة بعد الصلاة، بعد صلاة الجمعة، في مدينة بنت جبيل يوم السبت بعد الظهر، في مدينة الهرمل الأحد بعد الظهر. في الحد الأدنى هذه مواعيد يمكن أن نعمل على أساسها. أهل البلدات والأقضية المحيطة بهذه المدن ليشاركوا في هذه المدن، يعني خلينا نقول المدينة في الحد الأدنى مركز القضاء يكون أساس لحركة على مدى الأيام المقبلة للتعبير عن هذا الموقف. أريد في نهاية الكلمة أن أوجه أيضا لمن أدعوهم إلى تحمل مسؤولية وإلى التظاهر النداء التالي، أقول لهم ولجميع المدعوين على مدى الأيام المقبلة، وخصوصا لأولئك الذين نتوقعهم وننتظر حضورهم يوم غد الاثنين الساعة 5 أمام مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية، أيها الشرفاء، كنتم الحاضرين دائما في ساحات الدفاع عن الكرامة والشرف والعرض والسيادة والوطن والمقدسات، وعندما احتاج الأمر إلى بذل الدماء بذلتموه، وإلى تقديم الأرواح قدمتموها، وإلى التضحية بالأعزة مضى الأعزة شهداء، وإلى بذل الأموال لم تبخلوا لا بالأموال ولا بالبيوت، وتحملتم المخاطر الجسام والآلام الكبيرة، ولم تتخلفوا يوما عن الركب في أداء الواجب. أيها الشرفاء، أنتم في كل عام وفي يوم 10 من المحرم تملؤون الساحات والميادين رجالا ونساء، كبارا وصغارا، ولساعات طويلة تلبون نداء الحسين عليه السلام حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل من ناصر ينصرني؟ وتقولون له في كل يوم 10 من كل عام بالقلوب والحناجر والقبضات العالية: لبيك يا حسين. أيها الشرفاء، إن الذي يناديكم اليوم هو جد الحسين، هو رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم،
الذي أسيء إليه، إلى كرامته، إلى أخلاقه، وهو أعظم إنسان أخلاقي في الوجود والتاريخ، إلى قرآنه، إلى عرضه وزوجاته، إلى دينه وإسلامه، إلى تاريخه وسيرته. فلبوا نداء نبيكم ورسولكم الأعظم. يجب أيها الشرفاء، يجب أن يراكم العالم كله غدا وفي الأيام المقبلة في الضاحية الجنوبية، في صور، في معلبك، في بنت جبيل، في الهرمل، في كل مدينة تتحملون فيها المسؤولية، في كل مكان تتواجدون فيه في العالمين العربي والإسلامي والعالم والجاليات اللبنانية في الخارج. يجب أن يرى العالم كله الغضب في وجوهكم وفي قبضاتكم وفي الصرخات، ويجب أن يعرف العالم كله أن لهذا الرسول العظيم أتباعا لن يسكتوا على إهانة أو مذلة مهما غلت التضحيات. وليكن النداء قويا ومجلجلا ومدويا يوم الغد: لبيك يا رسول الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.